بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا على الباب السادس في المسح على الخفين والعمام والجبيرة. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله افتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليله. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه، من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها. وكذلك يجوز المسح على الجوارح، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسها أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت سادرة.
أحسنت. المسح على الخفين يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى عقيب باب الوضوء، وذلك لمناسبته، حيث إن المسح على الخفين رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، وقد بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتم بيان. والأدلة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ظاهرة. بالنسبة للخف، هو ما يلبس على الرجل من جلد وغيره، وكل ساتر على الرجل أو ساتر لمحل الفرض فإنه يأخذ حكم الخف، كل ساتر لمحل الفرض فإنه يأخذ حكم الخف، مثل الجرموق، مثل الشراب، مثل اللفائف. والآن طبعا الناس أغلب ما يلبسون الشراب، هذا أغلب ما يلبسه الناس، ويلبسون أيضا الخفاف ولكن بشكل يعني قليل. والمقصود أن الرجل متى ما إن كانت مستورة بعد الطهارة فإنه يجوز المسح على هذا الساتر، كما سنبين في باقي الأحكام. الأدلة كثيرة، منها دليل في القرآن، وهي قراءة الجر الواردة في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لأن قراءة الجمهور وأرجلكم، وأما قراءة الجر برؤوسكم وأرجلكم فحملها أهل العلم على المسح، لأنه أضاف الرجل إلى الرأس في المسح. قالوا فيكون تكون القراءة هذه قراءة الجر قراءة صحيحة، والمعنى المسح على الخفين. وأما الأحاديث فهي متواترة، الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا تقريرا، أيضا قولا وفعلا وتقريرا. وحديث جرير بن عبد الله البجلي كان يعجب العلماء، لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة التي فيها صفة الوضوء أو فيها فرائض الوضوء، فدل على أن هذه المسألة على أن مسألة المسح الخفين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ ولم تنسخ. إذن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، يصح أن نقول من الكتاب على القراءة في توجيه، ولكن أدلة السنة أقوى، أدلة السنة أقوى، فأدلة المسح الخفين في السنة. لكن ممكن لطالب العلم أن يستدل بقراءة الخفض قراءة الجر في آية الوضوء على هذا. بالنسبة لي ذكرت أنا قبل قليل كل ما يستر القدمين محل الفرض بالشروط التي سيذكرها العلماء يجوز المسح عليه. نعم.
المسألة الثانية شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما، وهذه الشروط هي لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
نعم، الشرط الأول أن تلبس على طهارة، فإذا لبس المكلف الخفين أو الجوربين على طهارة جاز له المسح عليهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما، يقول للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. هنا خلاف بين أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام طاهرتين، هل المقصود بهما الجوربان أم الرجلين، الجورب أم الرجل؟ فبعض العلماء قالوا أدخلتهما طاهرتين يعني الجوربين أو الخفين، والصواب أن المقصود بالطهارة طهارة الرجل، هذا قول جماهير أهل العلم، المقصود طهارة الرجل يعني كنت متوضئا. وهذا دليل على أن من لبس خفيه على غير طهارة فإنه لا يجوز المسح عليهما، من لبس الخفين أو ما في حكم الخفين ما في معنى الخفين فإنه لا يجوز، وإنما يلبسان بعد طهارة. نعم.
الثاني سترهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح.
نعم، سترهما لمحل الفرض يعني أن يكون هذين الجوربين أو الخفين يستران محل الفرض، ومحل الفرض في الرجل أي إلى الكعبين، إلى الكعبين، والكعبان داخلان في محل الفرض، لأن المغي دائما يدخل في الغاية إلى الكعبين، فيدخل الكعبان في المسح في المسح في الغسل. فإذا كان الخف أو الجورب دون الكعبين لا يجوز المسح عليه، أو كان مثلا يظهر محل الفرض بشكل إذا رأى الناظر إلى الجورب هذا أو الخف قال هذا ليس بجورب ليس بخف، إذا كان مخرقا مقطعا مثلا يظهر الأصابع أو العقب قال هذا ما هو بجورب هذا وليس خفا، هذا لا يجوز المسح عليه، هذا لا يجوز المسح عليه كما هو مذهب جمهور العلماء. وإنما الخلاف في الخرق اليسير، إذا كان مخرقا فأيضا حتى لو كان مخرقا فأغلب العلماء على المنع، لكن هذه مسألة سيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. نعم.
الثالث إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغسول والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
نعم، الشرط الثالث إباحة الخفين أن يكونا مباحين، فلا يجوز المسح على المغسول أو المسروق وكذلك الحرير للرجل. طيب بالنسبة للمرأة لو لبست خفا من حرير جوز، لماذا؟ لأن الحرير مباح للإناث للنساء، لكن محرم على الرجال. قال: لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، فلا تستباح به الرخصة. والصواب الجواز، الصواب الجواز مع الإثم. فلو أن رجلا غصب أو سرق خفا أو جوربا ثم مسح عليه صح المسح مع الإثم، مع الإثم. نعم.
الرابع طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار.
بعدما ذكر الإباحة ذكر الطهارة، طهارة عين الخف أو الجورب، لا بد أن يكون طاهر العين، طاهر العين بحيث لا يكون من جلد حمار، لأن جلد الحمار محرم ولو دبر، مثل ما ذكرنا في باب الآنية، في باب الآنية ذكرنا لكم ضابط وقاعد من يذكره في مسألة الجلود. ها الشيخ أحسنت أيضا، وجلد ما ذبح. وبالنسبة الذي لا تذكيه، الذي لا تحله الذكاء لا يجوز، فكل ما لا تحله الذكاء لا يجوز، ولا يجوز دبغه، يعني لو دبغ فإنه لا يطهر وعليه يكون نجسا. نعم.
الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
نعم. إذن هذه الشروط الخمسة التي ذكرها المصنف، أن يكون أيضا في المدة المحددة شرعا، فالمقيم يمسح يوم وليلة فقط، وسيأتي ذكر ابتداء المسح متى يبدأ المسح، وأما المسافر فيمسح ثلاثة أيام بلياليهن. والآن يذكر الآن كيفية المسح. نعم.
المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع بين الأعلى والأسفل، صح مع الكراهة.
إذن هذه صفة المسح، أن يمسح ظاهر الخف بأن يأخذ ماء وينفض يده، لأنه لا يصح غسل الخف، فلو أخذ ماء وأساله على الخف فإنه لا يصح، هذا يسمى غسل، والمشروع المسح. لذلك بعض الجهال ورأيتهم أنا بنفسي يأخذ ماء يصب على الجوارب، صب على الجوال، هذا غلط ما يصح. مثل الآن الذي يغسل رأسه في الوضوء يصح، الآن متوضي يقول بدل ما أمسح أغسل رأسي يصح، ما يصح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم. كذلك المسح الخفين، إذا ما الفائدة من لبس الخف إذا كان يغسله؟ فيمسح ظاهر الخف، يمسح يفرج أصابعه ويبدأ من أطراف الأصابع ويصعد إلى محل الفرض، يعني إلى فوق الكعبين، إلى فوق الكعبين، هذه صفة المسح. وأما أسفل الخف فلا يمسح، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفل الخف. وحديث المغيرة وجميع الأحاديث التي رويت في هذا الباب تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف، وجاء عند البيهقي وغيره حديث من قول علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يباشر الأرض، يعني يمسح لأنه يباشر الأرض. ولكن قال علي رضي الله عنه: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. هذا الحديث حسنه الحافظ وضعفه، أو هذا الأثر حسنه الحافظ وضعفه بعض أهل العلم. الشاهد بأن يمسح ظاهر الخف. قال: ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. لماذا صح ومع الكراهة؟ صح لأنه مسح الظاهر، ومع الكراهة لأنه خالف السنة، طيب لو مسح ظاهر الخف اقتصر على ظاهر الخف يصح؟ ها؟ لو مسح أسفل الخف قصدي ها؟ اقتصر على أسفل الخف بس ما يصح. لماذا؟ نخالف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو مسح ظاهره وباطنه صح مع الكراهة، صح في الأعلى وكره في الأسفل لأنه خالف السنة. نعم.
المسألة الرابعة مدة، ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
نعم، هذه مدة المسح رواها علي. قد سئلت عائشة في ذلك فقالت سلوا عليا، تقول أم المؤمنين لما سئلت عن المدة قالت سلوا عليا، وذكرت بأنه كان يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر. المقصود بأن مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليه، وأما من سافر سفرا لا يباح له فيه القصر فإن له حكم المقيم. هذه قاعدة، كل من لا يباح له الترخص برخص السفر فإنه له حكم المقيم، من جهة القصر، من جهة المسح، وكذلك الصوم وباقي العبادات. والصحيح أن من سافر سفر معصية فإنه يباح له الترخص برخص السفر، وليس عندنا دليل يمنع ذلك، ليس عندنا دليل يمنع ذلك. وأما سفره فمعصية يؤثم على هذا السفر، لكن الرخص هذه يأتي بها، لأن الله تعالى أطلق قال فمن كان مريضا أو على سفر، والآية الأخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والأحاديث إذا كنا في سفر. والمقصود بأن المسافر سفر طاعة أو معصية يترخص برخص السفر، لكن يأثم على سفره هذا أو معصيته، وأما الرخص فيترخص به، وهذا الصواب، وهذا رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. نعم.
المسألة الخامسة مبطلات، ويبطل المسح بما يأتي. الأول إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
نعم، إذا حصل ما يوجب الغسل، مثل ماذا؟ الجنابة، وإذا طهرت الحائض والنفس مثلا، ولو كانت قد لبست قبل ذلك فإنه ينزع الخف. وهذا حديث صفوان أصل في هذه المسألة، فإذا حصل ما يوجب الغسل وجب بطل المسح على الخف، لأنه لا يناسب لبس الخف مع الاغتسال، فإن الماء يتلف الخفاف، يتلف الجوارب. نعم.
الثاني إذا ظهر بعض محل الفرض، أي ظهور بعض القدم بطل المسح.
إذا ظهر بعض محل الفرض، هذا قول جماهير أهل العلم، إذا ظهر بعض محل الفرض أو ظهور بعض القدم بطل المسح، والصواب بأنه لا يبطل، الصواب بأنه لا يبطل، هذا هو الصواب، لأن ليس هناك دليل يمنع. نعم.
الثالث نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
نعم، إذا نزع الخفين فإنه قد بطل مسحه، إذا نزع الخفين بطل المسح. لماذا؟ لأنه انتفى المقصود، المقصود هو أن تمسح الخفين، فإذا مسح ثم نزعهما وذهب ليصلي فإنه قد خالف، ما الفائدة إذن من المسح؟ ليس هناك فائدة. ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. بعض العلماء يرى بأنه ما دام أنه مسح على طهارة فإنه يجوز أن يصلي بعد نزعهما، يجوز أن يصلي بعد نزعهما. الصواب الاحتياط لهذه المسألة، فمن نزع خفيه بطل المسح. نعم.
الرابع انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.
إذن هذا هو المبطل الرابع من مبطلات المسح على الخفين، انتهاء المدة. إذا انتهت المدة بطل المسح، إذا انتهت المدة بطل المسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها، قال يمسح المقيم ويمسح المسافر، فدل على أن التحديد مقصود، على أن التحديد مقصود، فهي مدة مقررة بينها الشارع وأوضحها، ولذلك إذا انتهت المدة بطل المسح. الآن يشرع في ذكر ابتداء مدة المسح، وهذه مسألة مهمة يغلط فيها كثير من الناس. نعم.
المسألة السادسة ابتداء مدة المسح، وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد المس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث، وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسح بعد الحدث.
نعم، هذا ابتداء المدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بليله، هي ليست المدة تبدأ من أول اللبس، لا. يعني بعض الناس الآن مثلا يعتقد بأن المسح 24 ساعة فقط، هذا غلط. ابتداء مدة المسح أو ما يسمى بالعد التنازلي إن صح التعبير للمسح هذا يبدأ، هذه مسألة خلافية بين العلماء، قيل من أول حدث بعد لبس، وقيل من أول مسح بعد حدث، قيل من أول مسح بعد حدث. كيف ذلك؟ نضرب مثال، وهذه المسألة تحتاج إلى تبسيطها بضرب الأمثلة. رجل الآن توضأ لصلاة الفجر، لصلاة الفجر، صلى الفجر ثم رجع إلى بيته وبقي على وضوئه، ذهب إلى الدوام الساعة 10 أحدث، خرج منه ريح، ذهب يتبول، أحدث الساعة 10، أحدث الساعة 10، فلما جاء صلاة الظهر ذهب يتوضأ الساعة 12 ظهرا. من أين يبدأ الآن العد التنازلي للمسح؟ الآن عندنا حدث الساعة 10 وعندنا الساعة 12 مسح، ذهب يتوضأ. هنا تأتي المسألة التي ذكرناها، فمن قال بأنه من أول حدث بعد لبس قال تنقضي مدة المسح الساعة 10 من اليوم الثاني، لأنه يوم وليلة. ومن قال بأن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث فإن تنتهي الساعة 12 من اليوم الثاني. واضحة هذه؟ طيب. نعم.
المسألة السابعة المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر بفجوة ويتهم ويمسح عليها، وكذلك يمسح على الرسوق واللفائف التي توضع على الجروح، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوز قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة، ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين.
نعم، الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر. كانوا قديما إذا انكسر العظم يأتون بأعواد ويضعونها، يعني هناك أناس تخصصوا في هذا، يعني اشتهروا في تاريخ العرب، فكانوا يضعون أعواد ويشدون على الكسر حتى يجبر، هذه هي الجبيرة. الآن تطورت المسألة طبيا، هناك ما يسمى بالجبس الكسر يجبص، وهو أكثر يعني فائدة من الجبيرة. هل الآن بالنسبة لمن مثلا حصل له كسر ووضع الجبيرة هذه أو ما في حكمها يمسح عليها؟ نعم، الجواب يمسح عليها. أين الدليل؟ ليس هناك دليل، لم يثبت في السنة ما يدل على مشروعية المسح على الجبيرة، ولكن عندنا نصوص عامة، عندنا نصوص عامة تدل على مشروعية المسح على الجبيرة، وكان العلماء يفتون بهذا حتى في عهد الصحابة وفي عهد من بعدهم يفتون بالمسح على الجبيرة. اللصوق هذه واللفائف يسمى الطبية، هذه اللصقات الطبية أيضا، هذه أيضا يمسح عليها فتأخذ حكم الجبيرة. بالنسبة للجبيرة اشترطوا بأن لا تتجاوز محل الحاجة، فإذا تجاوزت محل الحاجة في الفرض فإنها تنزع. يعني لو افترضنا الآن رجل الكسر عنده هنا في الكف مثلا، فجبر الكف وما حوله، فإذا زادت إلى الساعد فإن هذه زيادة لا حاجة لها، لأن هذا يؤثر على محل الفرض، فلا بد من نزع الزائد. وما قارب الشيء أخذ حكمه، لأن طبيعة الجبيرة لا بد من أخذ مساحة من الجهتين حتى تثبت العظم، أما إذا زادت على قدر الحاجة فيجب نزعها. بالنسبة للجبيرة يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، يعني من كان عليه جنابة يمسح عليه، بخلاف الخف فإن من عليه جنابة بطل المسح على الخفين، أما الجبيرة فلا، تخالف الجورب فيمسح عليها في الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. هذا أحد الفروق. الفرق الثاني أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، وإنما العبرة بماذا؟ بالبرق والشفاء، إذا برئ الجرح أو انجبر العظم يبطل المسح على الجبير، فقد يستمر سنة مثلا، يستمر 6 أشهر، شهر أو أكثر أو أقل على حسب طبيعة الكسر. أما الجبيرة فهي مؤقتة، الجبيرة مؤقتة، عفوا الخف مؤقت، أما الجبيرة فغير مؤقتة. نعم. عندنا فرق ثالث لا بد من بيانه، لم يذكره يذكر هنا لكن قد يذكره في الصفة، وهي أن الخف يمسح ظاهره وأما الجبيرة فتمسح كلها. هذا الفرق الثالث مهم، يمسح الجبيرة كلها يعني ظاهرها وباطنها، بخلاف الخف أنه يمسح ظاهره. نعم. لا ما يشترط، في قول بأنه يشترط فيها الطهارة لكن قول ضعيف، لأن الجبير، لأن الكسر هذا ما أحيانا يكون الإنسان جنوب يحصل له كسر ويذهب به إلى المستشفى فيقول هذا ما يؤخر، ما يمكن أن يقال روح اغتسل وتعال، يحتاجون إلى أن يجبرونه مباشرة، الكسر هذا يشعر صاحبه بألم ولا يمكن تأخير تجبيره. نعم.
قال وكذلك يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة.
نعم، يجوز المسح على العمامة وهي ما يعمم به الرأس ويكور عليه. العمامة اشترط العلماء بأن تكون محنكة ولها ذؤابة، والصواب بأن العمامة إذا كان يشق نزعها يجوز المسح عليه، أما إذا كان لا يشق نزعها فإنه لا يجوز المسح عليه. والعمائم هي تيجان العرب كما ذكروا، ولذلك كانوا إذا لبسوا العمائم لبسوها بعناية ويربطونها ويشدونها فيصعب نزعها، ليست مثل عمائمنا الآن، العمائم الآن سهل نزعها. وكذلك الخمار، المقصود خمار المرأة، الخمار لفظة تطلق على العمام وعلى خمار المرأة، وهو الشال الذي تضعه المرأة على رأسها، فكذلك يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا احتاجت لذلك، لأنه ثبت في الأحاديث المسح على الخمار. نعم.
قال والمسح عليها ليس له وقت
وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة وفي المدة المحددة للمسح على الخفين لكان حسنا. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملفدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة.
هذا صحيح، أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير. لماذا؟ لحاجة الناس. فالعمامة إذا كانت مشدودة على الرأس ويصعب نزعها فإن الشريعة سهلت فيها، ولذلك مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة، مسح على الناصية والعمامة لأن كانت ناصيته ظاهرة، ولو لم تكن الناصية ظاهرة مسح على العمامة. لا يشترط، لأن بعض الفقهاء يقول لا بد من أن يمسح على بعض الرأس ثم يكمل على العمامة لظاهر الحديث، وهذا غير مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اتفق كانت ناصيته ظاهرة، فيجوز ولو لم تكن الناصية ظاهرة، ولم تكن الناصية ظاهرة. كذلك النساء يجوز المسح على الخمار، يجوز المرأة أن تمسح على خمارها إذا احتاجت إلى ذلك، أما إذا كان ليس هناك مشقة ولا تعب لا يمسح. والمرأة قد تحتاج لها، تحتاج قد مثلا تلبد رأسها بالحنة أو تصبغ شعرها، يمكن بعد يصلح الآن للحريم في هذا الوقت في المناسبات والأعراس يشغلون بكثرة الأسئلة، يمكن يقال لها أن تضع الشعر على شعر رأسها، فإذا لبست الخمار مسحت عليه وصلت ما في بأس. لو وضعت الخمار على رأسها جاز لها أن تمسح عليه وتصلي، لأن إذا مسحت على الرأس أفسد المواد التي تضعها على رأسها، تفسد المواد، وقد تكون هذه المواد مكلفة زوجها آلاف طالعة من الصالون. أي لا، أيضا الرأس بعد. العموم يجوز لها أن تمسح، هذا يسأل عنه النساء كثير في المناسبات، مناسبات الأعراس، يجوز إذا وضعت الخمار على رأسها، أما إذا لم تضع وكان الشعر ظاهرا فلا يجوز أن تمسح عليه، ما يجوز. نعم.
الباب السابع في الغسل وفيه مسائل. الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. معنى الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. ومعناه شرعا تعميم البدن للماء أو استعمال ماء مبرور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه.
واضح، هذا معنى الغسل تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن. نعم.
حكمه والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوده لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوده، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله.
إذن الغسل حكمه يتبع سببه، حكمه يتبع سببه، فينظر، فإن كان السبب موجبا للغسل وجب الغسل، وإن كان السبب مسنونا كان الغسل مسنونا، وهكذا. سيذكر الموجبات الآن، سيذكر السنن أيضا. نعم.
ويجب الغسل للأسباب الآتية: الأول خروج المني من مخرجه، ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة لأن النائم قد لا يحس به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، وهذا كله مجمع عليه.
إذن هذا الموجب الأول، خروج المني فإذا كان من مستيقظ فلا بد فيه من وصفين: أن يخرج دفقا وأن يخرج بلذة. يخرج دفقا وأن يخرج بلذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي: إذا دفقت الماء أو فضخت الماء، إذا فضخت الماء يعني خرج دفقا، خرج دفقا. أما إذا خرج المني سيلانا فهذا لا يوجب الغسل. إذا خرج المني سيلانا يعني من دون دفق فإن هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل، لأن اللذة تابعة له، اللذة تابعة له. ولذلك بعض الفقهاء يقولون إذا خرج بلذة فقط، بعضهم يعبر فيقول إذا خرج بلذة. لماذا؟ لأن من لازم اللذة الدفق، وأما إذا لم يخرج دفقا فإنه لا يلتذ به صاحبه. ولذلك تجدون بعض الفقهاء يقتصر على اللذة، وبعضهم لا يقسم ويفرع، يذكر الدفق واللذة وكله واحد، فاللذة سبب من أسباب الدفق. وأما المحتلم إذا استيقظ فرأى بللا فإنه يغتسل ولو لم يخرج بلذة ولا بدفق، لأن وجد سببه. فالمحتلم النائم يختلف عن المستيقظ. نعم.
الثاني: تغيير حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع كما روى.
نعم. تغيير الحشفة بمعنى الجماع، بمعنى الجماع، فلو غيب طرف ذكره في فرج امرأته وجب الغسل ولو لم ينزل، هذا مذهب الجمهور. الحنفية خالف، الحنفية خالفوا وقالوا إنما الماء من الماء، ذهبوا إلى أنه لا يغتسل إلا إذا أنزل، أما إذا لم ينزل فإنه لا يغتسل. والصواب قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية، من المالكية الشافعية والمالكية والحنابلة. أما الحنفية فخالفوا الجمهور، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: إذا مس الختان الختان، ولم يذكر الإنزال. ولذلك بمجرد الجماع أو إيلاج حشبة الذكر فإنه قد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان، في لفظ: إذا تجاوز الختان الختان، تجاوز الختان الختان وجب الغسل ولو لم ينزل. هذه مسألة مهمة تغيب على كثير من الناس. بعض الناس الآن يعتقد بأنه لا بد من الإنزال، وهذا قلت مذهب الحنفية لكن مذهب ضعيف. نعم.
الثالث: إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل.
إسلام الكافر ولو مرتدا، قالوا الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل. هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل، خلاف فيها طويل. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل، وقالوا بأن ثمامة ابن أثال ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالمس ثلاثة أيام، فلما دخل الإسلام إلى قلبه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى حائط فاغتسل. فقال العلماء بأن هذين الحديثين يدلان على أن الغسل كان تقررا في نفوس الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما يسلموا. وأما من قال بأنه لا يجب، قالوا لم ينقل عن الصحابة نقلا مستفيضا على كثرة إسلامهم أنهم كانوا يغتسلون أو أحد أمر بالاغتسال. وأما حديث قيس بن عاصم فلعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه ما يوجب الغسل، رأى فيه ما يوجب الغسل. والصواب بأن غسل الكافر ليس واجبا، هذا الذي يظهر بأن غسل الكافر غير واجب. نعم. نعم، انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والدليل الآية قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن إيش معناه؟ لا، ينقطع الحيض. حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن يعني من الحيض، والنفاس له حكم الحيض. فإذا انقطع الدم فإنه لا يجوز للرجل أن يقرب امرأة حتى تغتسل، لأن الله تعالى قال: فإذا تطهرن. فإذا تطهرن، فدل هذا على تنوع الحكم في هذه اللفظة، لأنه تطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن يعني اغتسلن. نعم.
الخامس الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: اغسلنها. وقال في المحرم: اغسلوه بماء وزدر، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه.
نعم، غسل الميت تعبدا ليس لحدث، لأن المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، وإنما هذا تعبد، هذا معروف الآن مشتهر عند الناس بأن الميت المسلم إذا مات غسل، وهذا الغسل واجب. نعم.
المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان: كيفية استحباب وكيفية إجزام.
نعم.
أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه.
قال: للغسل من الجنابة صفتان، صفة إجزاء وصفة استحباب. صفة الاستحباب ذكرها، قد ورد فيها حديث عائشة: يغسل كفيه ويغسل فرجيه ثم يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ برأسه فيروي أصول الشعر بالماء، يدخل الماء إلى أصول الشعر، لأن البدن لا بد من تعميمه بالماء، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدنه. نعم.
وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، لحديث ميمونة رضي الله عنها: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده.
نعم، هذا المجزئ أن يعمم بدنه بالماء، والأفضل الغسل المستحب هو الذي يتقدمه وضوء. نعم.
ولا يجب عن المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأس، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه ماء
فتطهرين. نعم، هنا قال: ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة. لماذا؟ لدفع الحرج، لأن الجنابة تتكرر، فلو أنها نقضت شعر رأسها لوقعت في حرج. وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسر على المرأة فيها. وأما في الحيض قال: يلزمه في الحيض. لماذا؟ لأن الحيض لا يتكرر إلا في الشهر مرة واحدة، فلا يعسر عليها أن تنقض شعر رأسها. والصواب بأن المرأة لا تنقض شعر رأسها لا في حيض ولا في جنابة. وأما حديث أم سلمة فمنسوخ. نعم.
المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي: الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر.
نعم، هذه الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة، فيسن للإنسان أن يغتسل بعد كل جماع، يعني إذا عاود وكرر، مع أنه يكفيه غسل واحد، غسل الواجب، لكن الإنسان قال هذا أزكى وأطيب. نعم.
الغسل للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آكل الأغسال المستحبة.
نعم، غسل الجمعة من الأغسال المستحبة، هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وفيه ثلاثة أقوال: قول بالوجوب، قول بالاستحباب والسنية، وقول بالوجوب إذا كان على الإنسان ما يوجب الغسل، كأن يكون عليه غبار أو أوساخ، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه إذا كان على الإنسان روائح، فيه روائح أو عليه شيء من الأوساخ أو الغبار، يجب عليه في هذه الحالة. وهو جمع للأحاديث الواردة في هذا الباب، وردت أحاديث كثيرة، هذا خلاصته، هذا هو الصواب، بأن غسل الجمعة يجب في مثل هذه الصورة. أما إذا كان المرء متنظفا أو اغتسل قبل يوم مثلا، فيكون غسل الجمعة مسنونا في حقه. نعم.
الاغتسال للعيدين
قياسا على الجمعة. نعم.
الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه.
نعم.
الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل.
نعم، الأمر في هذا الحديث مصروف عند جماهير أهل العلم إلى الاستحباب، عند جماهير أهل العلم إلى الاستحباب. نعم.
المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي: الأول، لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توطأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.
إذا من كان عليه حدث أكبر يوجب الغسل، فإنه لا يجوز له المكث في المسجد، لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. فذهب جمهور العلماء إلى أن عابر السبيل هنا المار، وذهب بعض العلماء إلى أن عابر السبيل المسافر، المسافر قال هو عابر السبيل. والمقصود بأن الآية نص في أن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد ولا أن يلبث فيه إلا أن يتوضأ، لأن الصحابة فهموا أن الوضوء يخفف الحدث، فإذا توضأ جاز له الجلوس في المسجد. نعم.
الثاني، لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا
طيب، هذه ذكرناها بالأمس، المسألة هذه يعني ذكرناها بالأمس، وأن المصحف محل خلاف، هل يجوز للمحدث أن يمس المصحف أم لا. العلماء على أن من كان حدثه أكبر فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف، مثل الحائض والنفس والجنوب، والحدث الأصغر كذلك، فصلنا هذه المسألة بالأمس. نعم.
الثالث، لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة.
نعم، لأن الجنابة حدث مؤقت يزول بالاغتسال، والمسلم مطالب بأن يسارع إلى الاغتسال ورفع الحدث، خاصة وأن الملائكة تتجنب الجنب تبتعد عنه، فيحرص الجنب على الاغتسال أو على أقل الأحوال تخفيف الحدث. نعم.
ويحرم عليه أيضا الصلاة والطواف بالبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس.
بارك الله فيك، نكفي بهذا القدر. طبعا نعتذر منكم، هذا الدرس هو الأخير، وإن شاء الله نلتقيكم في مناسبات أخرى. نحن نسقنا إن شاء الله مع الشيخ عبد الله في دورات أخرى إن شاء الله نشرح القواعد الفقهية أو أصول الفقه في الدورات التخصصية مثل هذه. طيب نشوف أسئلتكم، بارك الله فيكم. سؤال: من الذي يقرر الجزء الزائد من الجبيرة، هل من الأطباء أم الفقهاء؟ لأنه قد يحتاج الطبيب لزيادة الجبيرة إلى ما بعد المرفق رغم أن الكسر في الرسغ حتى يضمن عدم تحرك الرسغ بأي شكل من أشكال. هو الذي يقرر الطبيب، الذي يقرر الطبيب، لكن أنا ما أدري بالنسبة للرسغ إذا كان فيه الكسر لا يعقل أبدا أن يوصل إلى المرفق مثلا، لكن إلى الساعد مثلا، إلى جزء من الساعد يثبت العظم معقول، لأن من الأطباء من يبالغ أو الفنيين يبالغون ولا ينظرون لمثل هذه المسألة، ولذلك ينبغي أن يتعلموا الأحكام الشرعية في مسألة الجبيرة. هل هناك قول بأن العضو الذي عليه جبيرة يأخذ حكم العضو المبتور؟ لا يأخذ حكم العضو المبتور، يعني العضو المبتور لا وجود له. ما رأيكم فيما فرق بالنسبة لغسل الكافر بين من أجنب وبين من يجنب؟ وبعض العلماء يقول بأنه يجب الغسل على الكافر لأنه لا يعرف معنى الجنابة، ولذلك أوجب الغسل عليه إذا دخل في الإسلام لهذا المعنى، وهذا قول مذكور، لكن الصواب بأنه لا عبرة لهذا، لأن الله تعالى يقول: قل للمشركين إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وجاءت أحاديث بأن من أسلم فإن الله تعالى يجب عنه ما قبله، فالمقصود بأن هذا يغفر لهم ما قد سلف، ولا يطالب حتى الجنابة تسقط عنه، ولكن طبعا يوصى الكافر بالاغتسال. ما المقصود ثم يتوضأ وضوءه للصلاة في غسل الجنابة تحديدا؟ الوضوء العادي، يعني قبل الاغتسال يتوضأ وضوءا مثل وضوئه للصلاة، هذا المقصود، لأن الوضوء أحيانا يرد في الشريعة بغسل بعض الأعضاء مثل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، جاء في أحاديث صحيحة بأن رسول الله فعل هذا وسمي وضوءا، لكن هو أراد الوضوء الذي يذهب به للصلاة، هذا المقصود، حتى لا يلتبس بغسل بعض الأعضاء. هل يشترط أسباب ليمسح المقيم على الخفين؟ لا يشترط أن يكون سبب، فلو لبس الإنسان الجوارب مثلا ذهب إلى الدوام مثلا أو لبسها هكذا فليمسح عليه ولو لم يكن سبب. ولذلك القاعدة الشرعية أن المصلي أو المتوضي إذا كان هناك شيئا مستورا على رجليه لا ينزعهم ليغسلهما، ليغسل قدميه، ولا يلبس ليمسح، هذه القاعدة، لا يلبس لأجل المسح ولا ينزع لأجل الغسل، يترك الأمر على ما هو عليه، فإن كان العضو مستورا مسح عليه وإن كان مكشوفا غسله. هل لو وصفتم وضحتم كيف كانت عمامة رسول الله؟ عمامة رسول الله يعني جاءت في وصفها أحاديث كثير، انظر زاد المعاد لابن القيم تجد يعني وصف لها. وبالمناسبة العمامة ليس لها فضل يعني في الشريعة، يعني ليس للعمامة فضل في الشريعة، فلم ترد أحاديث بأن من اعتم أو لبس العمامة له كذا وكذا، هذه من أحاديث الوضاع الكذابين الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة بعمامة خير من 70 صلاة بلا عمامة، هذا كذب، فلم يثبت في العمامة في فضل العمامة حديث، وإنما هي راجع لعادة الناس، راجع لعادة الناس لما تعرف عليه الناس. فمن يلبس العمامة أهل بلد ما في بأس، يلبسون الشمغ هذه الغتر، العمائم الخفيفة، الطواقي أحيانا، هذه راجع لأعراف البلد. إذا كان المسح على العمامة التي يسهل نزعها فالوضوء ينتقض، والله يحتاط، نعم لا يمسح على العمامة التي يسهل نزعها. رجل مات وقال ثلث مالي في وجوه الخير، هل لفظة المال على إطلاقه يراد بها النقد فقط؟ لا، إذا قال ثلث مالي فيدخل فيه المنقول وغير المنقول، المنقول وغير المنقول، يخرج منه الثلث كما نص على ذلك أهل العلم. عند غسل القدمين من أين يبدأ أولا، من أصابع القدمين أم من الكعبين؟ لا، الأصل أن يبدأ من أول الأصابع، أصابع الرجلين، ولو بدأ من الكعبين صح الوضوء، صح الوضوء، مثل اليد يبدأ من أطراف الأصابع، لكن لو بدأ من المرفق ونزل ما في شيء. ما هو الراجح في ابتداء مسألة المسح؟ أنا رجحت، قلت متى الراجح؟ إيش ذكرنا الراجح؟ ما ذكرنا؟ أي الراجح من أول مسح بعد حدث، هذا هو الراجح. هل يقدم الشخص الوضوء إذا خاف أن يدركه الوقت أم أنه يقدم التيمم ليدرك الوقت؟ لا، هو الفقهاء نصوا على أنه يجوز أن يشتغل بشرطها ولو فات، ولو دخل وقتها يسيرا، لكن الصواب أن إذا أدركه الوقت بحيث أنه لا يستطيع إدراك، بحيث أنه لو توضأ خرج الوقت يتيمم، يتيمم ويصلي، وذكرت بالأمس بأنه يعيد، يتوضأ بعد ذلك ويعيد. في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى الجلد وإن كانت خفيفة، فيجب إيصال الماء ماء الوضوء. هل هذا في الوضوء، فهل الشارب له نفس الأحكام؟ لا، الشارب ليس له نفس الحكم، الشارب يغسل، لأن الماء يستطيع الإنسان أن يوصله إلى البشرة، فهو ليس له كثافة شعر اللحية. الرجل في الوضوء يمسح رأسه كله، فما حد المسح للمرأة؟ المرأة كذلك تمسح رأسها، تمسح الشعر الذي على رأسها الوفرة، أما المسترسل الذي يسمى جدايل، ظفائر، قرون مثلا يسمونه حسب عادة الناس، فهذا لا يمسح وجوبا، إنما على سبيل الاستحباب. الواجب مسح الشعر الذي على الرأس. في المضمضة في الوضوء أو الغسل، هل يجب أن يكون الماء كثيرا، وهل يجب إيصال الماء إلى جميع الفم أم غالبه، بحيث لو كان على الأسنان طعام لم يتحرك بالمضمضة ومنع وصول الماء إلى طيب. على العموم هو يدخل الماء، المضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته في الفم ثم مجه، هذا المضمضة، ولو فيه بقايا طعام لا يضر. كذلك استنشاق الماء إلى الخياشيم، أن يسحبه بنفسه ثم يستنثر، هذا استنشاق يسمى، ثم يستنثر. قد يلبس الرجل الشراب ويمسح عليه، لكن قد ينزل الشراب مع المشي عن محل الفرض، هل هذا يؤثر؟ الصحيح أنه ما يؤثر، وإن كان الفقهاء يشترطون أن يثبت بنفسه، اشترطوا بأنه لا بد أن يثبت بنفسه، لو شده بحبل أو خيط أو شيء قالوا ما يصلح، وهذا حقيقة يعني تشديد، والشريعة لم تأمر بها. الصواب لو نزل بغير إرادته وظهر محل الفرض لا يضر. هل يكفي وضع يده المبلول على الخف دون التحريك أم لا بد من التحريك؟ لا، هو لا بد أن يحرك، هذا يسمى مسح، أما وضع اليد يسمى وضع ما مسح، هذا وضع، المسح أن يحرك يده. لو غسل الخف هل وضوءه باطل؟ ومثل غسل الشعر، ذكرت هذا في الدرس، قلت نعم، لو نزع خفه هل يبطل الوضوء؟ نعم، إذا نزعه بطل الوضوء. خاصة إذا كان محدثا، أما إذا كان متطهرا فهذا خلاف. ما حكم المسح على الغترة الملفوفة على الرأس كما نشاهد الآن؟ هذه يسهل نزعه، ولذلك أنا لا أرى المسح عليه، لأن يسهل نزعها. ما حكم تغيب أكثر الحشفة؟ هل نقول الأكثر حكم الكل؟ لا، هو تغيب يعني لو غيب طرف الحشفة بحيث تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. لو أحكمت المرأة الظفيرة بحيث لا يدخل الماء بين الشعر فهل يجب عليه فك الظفيرة؟ لا، حتى ولو لم يدخل لا يجب عليها ذلك. بعض الأشخاص إذا أحس بارتباك شديد فإنه يخرج المني منه بدفق، ولكن هذا بدون لذة، فهل يجب عليه الغسل؟ نعم، إذا خرج دفقا وجب عليه الغسل، لأنه من لازمه اللذة أبدا، أو هو ملزومه، عفوا ملزومه، ولذلك يتنبه لهذا. قد الإنسان لا يشعر بهذا. لم أفهم النسخ في حديث أم سلمة، هل هو على وجوب نقض الظفائر في غسل الجنابة والحيض؟ وحديث أم سلمة لا يدل على التبع. أنا ما أدري ذكرت إيش النسخ، هو الناسخ، هو الناسخ، لا هو ناسخ، هو ليس منسوخ، هو ناسخ، لأنه ورد قال لا أمرها بأن لا تحل ظفيرتها. بعض الناس يصلي المغرب جماعة في رمضان في المنزل مع وجود مسجد قريب، هذا ما ينبغي للرجال، ما ينبغي، لأن الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم واجبة على الرجال. هل يجوز الذهاب إلى المسجد في حلقات التحفيظ أو الدروس في العذر الشرعي بالنسبة للنساء؟ نعم، يجوز للمرأة إذا أمنت من تلوث بدنها أو المسجد يجوز لها ذلك إذا احتاجت. هل يجوز مس المصحف في الحدث الأصغر؟ فصلنا هذا بالأمس وقلنا الاحتياط بأن يتوضأ الإنسان، ولو احتاج إلى مسه لا بأس. التفات المؤذن أثناء الأذان عند قول حي على الصلاة وحي على يمين ويسار، هذه سنة، سنة التفات الرأس مش البدن، أن بعض المؤذنين يلتفت ببدنه، هذا ليس من السنة، التفات بالرأس. يقول إذا جاء يقول حي على الصلاة، قال حي على الصلاة هكذا، حي على الفلاح، ولا يلتفت ببدنه وإنما برأسه. الإمام أثناء الصلاة إذا قرأ سورة فيها سجدة فهل يكبر أثناء نزول السجود وأثناء القيام؟ نعم، في الصلاة نعم يجوز، المسألة واسعة هذه. بعض العلماء يقول بأنه لا يكبر في القيام وإنما يكبر في السجود، أما إذا قام فلا يكبر، المسألة واسعة. ما حكم تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان وصيام النهار؟ بدعة، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. طيب، هل تجب المضمضة بعد شرب الحليب؟ هو بعض العلماء يستحب المضمضة بعد شرب الأشياء الدسمة مثل اللبن وغيره، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا رب.